الفصل الخامس: النظام المعرفي والتحليل البراني للتراث. سبق أن حددنا منهج القراءة الإكسيمية للفكر الإسلامي طبقاً لاستراتيجية فهم الخطاب أو النص عبر دراسة أجهزته المعرفية بما تحمل من أصول غايتها هذا الفهم، لكن يضاف إلى ذلك أن القراءة السابقة يمكنها التعلق باستراتيجية ثانية هي فهم التراث المعرفي، أي بغض النظر عما ينطوي عليه هذا الفهم من علاقات تخص النص أو الخطاب الديني. فبحسب المنهج المعول عليه يصبح تاريخ الإسلام الفكري متمثلا بأجهزة معرفية لها أصول مولدة ومنظمة تنظيما إكسيميا ثابتا، وهي محددة بقضايا قبلية منضبطة مما يجعلها تعمل طبقا لأسبقية الكل على الأجزاء. كما بحسب هذا المنهج يصبح تفسير التراث قائما على اتباع المنطق الداخلي للمعرفة التراثية ذاتها، خلافا للاتجاه المعاكس الذي يتزعمه التحليل البراني، والذي يقرأ التاريخ المعرفي طبقا لأثر الظروف الخارجية على تكوين التراث وتطوره، سواء كانت هذه الظروف والمؤثرات جغرافية أو عرقية أو اجتماعية أو سياسية. وهو تحليل يجعل من التراث خاضعا لتأثير القضايا القبلية غير المنضبطة، وبالتالي يجعلها تعمل طبقا لأسبقية الأجزاء على الكل. فأمام هذين المنهجين نحن نرجح اتباع القراءة الأولى على الثانية، إذ نفترض بحسب القراءة الأولى وجود أجهزة معرفية تعمل على التوليد الذاتي الجواني تبعا لما تمتلكه من أصول مولدة فعالة، فأي جزء من النظام المعرفي لا يفهم إلا بإناطته بالكل الذي ينتمي إليه ذاتيا بفضل وجود بعض المعارف القادرة على التوليد والإنتاج المعرفي. هكذا تنفذ القراءة الجوانية إلى صميم الظاهرة المعرفية لا خارجها، فتفترض لهذه الظاهرة وجود قالب منطقي يحظى بدرجة معقولة من النظام الهندسي الإكسيمي تبعا لما يفرضه المنطق الخاص بالأصول المولدة للمعرفة والتي نطلق عليها دينامو التفكير. الأمر الذي يغني في مثل هذه الصورة عن بحث التطورات المفصلية للظاهرة المعرفية ومراحل ظهورها وما يمكن أن تتأثر به من عوامل خارجية مختلفة عبر التاريخ. فليس من وظيفة ذلك المنهج الخوض في البحوث التي تجعل همها محصورا في التفتيش عن عوامل البيئة والتاريخ لنشأة الظاهرة المعرفية كأداة ورؤية، والتي تمنح ثقافة الوسط مصدر ظهورها بالكامل على نحو آلي أو منعكس شرطي، فعيبها أنها تعمل على قتل الروح الداخلية للظاهرة المعرفية، إذ مهما نجحت في الكشف عن العوامل التي تؤثر في بناء وتأسيس بعض جوانب الظاهرة، فإنها تتصاغر أمام حقيقة ما تستضمره من مغناطة هندسية للنظام الإكسيمي الدال على النشاط الذاتي والجواني للأصل المولد الفعال. وبالتالي نعتبر هذه الدراسات واقعة في ملابسة من الوهم والحقيقة، لا سيما حينما يتستر خلفها دوافع أيديولوجية أي تأسيسية. فلو سلمنا بصدق نظرية هذه الدراسات وما تفرضه من تأثير حاسم للوسط على كل من الأداء والمحتوى للفكر، لكان هذا مانعا من دراسة الفكر دراسة منطقية تكشف عن العقل الضمني للظاهرة المعرفية الممغنطة بمجال الأصل المولد الفعال. فعلى فرض صدق هذه النظرية، فإن وجود الاتساق بين المعارف الإنتاجية والأصل المولد يجعل العلاقة بينهما قائمة على محض الصدفة، فلا فرق بين وجود الاتساق وعدمه. فبكلا الحالين أن مراد تحليل هذه العلاقة يكون عائدا إلى العامل البراني، وهو أمر غير مقبول بحسب منطق الاستقراء والاحتمالات، إذ وجود الاتساق له دلالة على التأثير المنظم للمحور المشترك مما يعجز عن تفسيره عامل الوسط الخارجي، خلافا للتحليل المنبعث من الحكم الذاتي للظاهرة المعرفية تبعا لمنطق الأصل المولد وكونه محورا مشتركا قادرا على تفسير النظام الحاصل في العلاقة المعرفية. ورغم أنه قد يقال بأن ثبات الوسط كالبيئة الجغرافية أو العرق هو بمثابة المحور المشترك لتفسير الوحدة والاتساق في الظاهرة المعرفية بين الأصل وفروعه، إلا أن هكذا افتراض لا تتقبله حقيقة وجود التفاوت والاختلاف بين الأجهزة المعرفية وأصولها المولدة حتى لدى الوسط والعرق الواحد. وبعبارة أخرى، إنه لو صح مثل هذا الافتراض لكان من المناسب أن لا نجد تكثرا في الأجهزة المعرفية، ولا نحظى بأكثر من أصل مولد واحد يستحوذ على الوسط الثابت بكامله، والحال إن في الوسط الواحد العديد من الأجهزة وأدواتها وأصولها، مما يدل على أن الوسط على ما له من تأثير نسبي كبير ليس هو العامل الحاسم ولا المحور المشترك الذي يتم به تفسير الأقسمة للظاهرة المعرفية وتبرير تعدد الأجهزة وأصولها الإبستيمية. وكمقارنة بين القراءتين الجوانية الإكسيمية والبرانية الوسطية، نرى أن الأولى تميل بحسب منطقها الهندسي المغناطي إلى إبراز الاتساق والوحدة في الظاهرة المعرفية والفكر، أما القراءة الأخرى فهي إن لم تبعثر الظاهرة المعرفية تبعا لتأثير صيرورة التاريخ وتغيرات البيئة فإنها تعمل على تخصيصها بالظرف المولد، وتجعل من وحدة الوسط البراني علة لوحدة الظاهرة المعرفية واتساقها. مع أنه بحسب القراءة الجوانية حتى لو افترضنا بأن أدوات الفكر وأصولها المولدة ناشئة كليا تبعا لثقافة الوسط والتي تعود بدورها إلى ظروف الوسط ذاته، فمع ذلك فإن ما ينشأ عن تلك الأدوات والأصول من معارف علمية مستجدة لا يصح اعتبارها منعكسة عن الظروف أو عدها تعبر عن رد فعل ميكانيكي عن الوسط. فمن المعقول أن يبعث الوسط على أشكال ساذجة من التفكير غير المنتظم، كما ومن المعقول أن يكون أثره العام على مجمل العملية المعرفية بعيدا عن التحديد الآلي والحتمي منفصلا بعدا آخر. وكذا من المعقول أيضا أن يبعث على صور معرفية أيديولوجية متمظهرة بمظهر الشكل العلمي المنتظم للتفكير، لكن هذه الصور تظل متقبلة عندما تكون هناك دوافع سياسية أو اجتماعية أو غيرها تستبطن العملية المعرفية وتقبع خلف تأسيسها بالكامل. أما أن يبعث الوسط على صور متسقة ومنظمة من التفكير الإكسيمي فهذا غير معقول، طالما أن الوسط وما يستضمره من دوافع أيديولوجية يخضعان إلى التغيير والصيرورة باستمرار. تبقى أن العلاقة بين المعرفة العلمية والأيديولوجية لا تعبر دائما عن الصدام، فالأخير لا يتحقق ما لم تأتي الأيديولوجيا على حساب الحقيقة والدقة المعرفية، فبعض الأيديولوجيات تمتلك أهدافا مستقبلية عامة تحفز على الإثبات العلمي دون أن تقف عثرة في طريقها، طالما أنها غير مشحونة بالمضامين المسبقة. بل يمكن القول إنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن تكون هناك معرفة علمية دون أن يقبع خلفها دافع أيديولوجي يعبر عن غرض ما من الأغراض الإنسانية مهما كان نوعه وسعته، لا سيما فيما يتعلق بالمعارف التي تلف حول الدراسات الإنسانية. وعموما ليس بالضرورة أن يكون تأثير الفضول الأيديولوجي على مفاصل العملية المعرفية وجزئياتها كافة، فقد يكتفي بالغرض العام المستفاد من مجمل هذه العملية، ويمكننا تحديد القيمة الاحتمالية للفضول الأيديولوجي في علاقته بجزئيات العملية المعرفية عبر ما تتمتع به الأخيرة من قدرة إكسيمية. فكلما كانت المعرفة شديدة المغناطة والارتباط كلما كانت القيمة الاحتمالية للفضول الأيديولوجي ضعيفة، فالعلاقة بينهما عكسية، مما يعني أن الأيديولوجيا تخبو وتغيب حينما يكون هناك اتساق وارتباط بين مفاصل المعرفة ضمن المنظومة أو المذهب الواحد، إذ لا قدرة للأيديولوجيا على تأسيس الاتساق والارتباط بين المعارف الجزئية ما لم يكن القصد منها عاما يتمثل في إيجاد الاتساق ذاته بغض النظر عن نوع المفاصل المعرفية، وهو ما لا يحدث إلا نادرا، أو يحصل في بعض الأحيان أن تكون قادرة على تأسيس الأداة المنهجية أو حتى الأصل المولد طبقا لأغراضها الخاصة، لكن كل ذلك ليس له علاقة بتأسيس المفاصل الجزئية للمعرفة المنظمة مفصلا بعد مفصل وجزئية بعد أخرى. فتأسيس الأيديولوجيا لهذه الخصوصية إكسيميا هو ما لا يتفق مع منطق الاحتمالات، إذ يصبح تفسير الارتباط والمغنطة بين المعارف قائما على محض الصدفة والاتفاق قياسا بمسبباتها من الأغراض الأيديولوجية المتنازعة. وبالتالي ليس من السهل على الغرض الأيديولوجي أن يفسر كمحور مشترك جميع قضايا المذهب أو المنظومة المعرفية الممغنطة ببعضها بالبعض حسب الاتساق. فبحسب منطق الاحتمالات إن من المعقول أن يشكل الغرض الأيديولوجي محورا لتفسير قضية ما أو قضيتين معرفيتين بدرجة معتبرة من الاحتمال، إلا أن مع ازدياد القضايا الممغنطة برباط الشد والأكسمة يصبح المحور عاجزا عن أن يحظى بدرجة معتبرة من القيمة الاحتمالية، الأمر الذي يفقد جدارته في التفسير ويكون غير ثابت، مثل ما لا تثبت كتابة جملة منتظمة المعنى بافتراض مجيئها عن طريق الصدفة، كأن يفترض أنها حدثت نتيجة لهو طفل لا يعرف القراءة والكتابة. على أنه إذا لم يكن للأيديولوجيا حضور على مستوى تأسيس مفاصل المنظومة المعرفية وجزئياتها المتسقة، فإن بإمكانها الحضور على مستوى آخر هو توظيف تلك المفاصل والجزئيات المعرفية لأغراضها الخاصة، مما يعني أن هناك فارقا بين التأسيس الأيديولوجي للمعرفة وتوظيفها، وهو ما يفسر لنا ذلك الازدواج الذي حل لدى الكثير من المذاهب والمنظومات المعرفية التي ظهرت وترعرعت خلال تاريخ الفكر الإسلامي. فمع أن هذه المذاهب لم تمارس في الغالب ظاهرة النقد الذاتي، وهي الظاهرة التي لها علاقة عكسية بالأيديولوجيا، فهي تغيب مع حضور النقد وتحضر مع غيابه. وبالتالي فإن ضعف حضور النقد الذاتي في التراث له دلالة على حضور الأيديولوجيا، لكن مع ذلك يمكننا أن نعتبر في الوقت نفسه أن الكثير من المنظومات في تراثنا لم يكن لها صلة بالأيديولوجيا بحسب المعنى السالف الذكر لحملها لصفة المغنطة والاتساق. فلا يمكننا مثلا أن نرد مقالات المعتزلة في العدل واللطف والحسن والقبح العقليين وحرية اختيار الإنسان وغيرها من المقالات إلى أغراض أيديولوجية ببعثرتها وانتزاعها عن انتظامها الخاص في المنظومة المعرفية، كما لا يمكننا أيضا أن ننتزع مقالات الأشاعرة عن النظام الخاص بها بإضفاء سمات الأيديولوجيا عليها كمقالة الكسب وقدم القرآن وجواز تكليف ما لا يطاق والحسن والقبح الشرعيين وما إليها من المقالات الأخرى. وكذا الحال مع المقالات الفلسفية والعرفانية كنظرية الفيض والحتمية ووحدة الوجود وقدم العالم وتأثير العالم العلوي على السفلي وما إليها. فأي تفكيك بين المقالات المتسقة تفضي إلى التعارض مع منطق الاحتمالات كما عرفنا. وعادة ما تتأثر القضايا القبلية للفهم الديني بالأيديولوجيات، لكن مع شيء من الفارق، وهو أن القبليات غير المنضبطة تتأثر بالأيديولوجيا المؤسسة، في حين تتأثر القبليات المنضبطة بالأيديولوجيات الموظفة للمؤسسة. وبهذا نصل إلى بيت القصيد من معنى الازدواج الحاصل في حضور وغياب الأيديولوجيا لدى الكثير من المذاهب المعرفية لتاريخ الفكر الإسلامي. فعندما نقول إنها حاضرة غائبة في الوقت ذاته، نعني بأنها حاضرة على مستوى توظيف المنظومة المعرفية بما تحمله من جوانب اتساقية مشدودة برباط الأصل المولد، إلا أنها في الوقت نفسه غائبة على مستوى التأسيس ضمن المنظومة المتسقة بنظام المغنطة والارتباط. وبذلك ندرك أهمية التعرف على الأصل المولد وعلاقته بإنتاجه المعرفي، فهو عبارة عن مصدر للتشريع والعقل المنتج في الثقافة والفكر للجهاز المعرفي، مما يعني أن أي عملية فهم للتراث لا تأخذ ذلك بنظر الاعتبار تظل ناقصة ومشوشة. وأقل ما يمكن أن يقال عند المقارنة بين هذه الطريقة الجوانية لبحث التراث المعرفي وبين الطرق الأخرى البرانية التي تركز على فاعلية ونشاط العامل الخارجية كأساس لإنتاج مفاصل الفكر والظاهرة المعرفية، هو أنه على الرغم من تغير هذه العوامل وعدم ثباتها إلى الحد الذي يجعلها غير موجودة اليوم كما كانت في السابق، إلا أن ذلك لم يؤثر في ثبات العلاقات المنطقية التي تربط ثنايا الفكر والظاهرة بعضها بالبعض الآخر، كما بالرغم من أن الكثير من مفاصل التراث المعرفي لم تعد له اليوم حاجة وقيمة كما كانت بالأمس بحكم ظروفها الخاصة، إلا أن طريقة المعرفة والتفكير ما زالت حية حاضرة تمد يد التوجيه إلى عقلنا الحاضر باستمرار، فهي فعالة لا تموت بموت ما أنتجته من فكر ومعرفة. الأمر الذي يفرض علينا قراءة التراث المعرفي طبقا لافتراض أوله كآخره، إذ بعضه مستضمر في البعض الآخر ضمن دوائر خاصة، وكل ما يظهر من أفكار ومعارف يعبر عن إفرازات جديدة تولدها العقول المولدة داخل هذه الدوائر. هكذا فالطريقة الإكسيمية الجوانية تنحو إلى قراءة التاريخ الفكري للتراث طبقا لتحديد الوحدات المعرفية كوحدات ثابتة بنيويا، فهي لا تعير أهمية للافتراض القائل بوجود وحدة للتاريخ كما تحاول بعض الاتجاهات البرانية إثباتها، فكل ما يهم الطريقة الإكسيمية هو النظر للمعرفة كوحدة قائمة في ذاتها، الأمر الذي يجعلها ترى التاريخ كيانا قائما على وحدة المعرفة لا العكس. ومن الواضح إن بين الاعتبارين فارقا جوهريا، حتى مع افتراض أن مقالة وحدة التاريخ يمكنها تبرير ثبات الوحدة المعرفية، فهذا الافتراض لا يجعل للوحدة المعرفية استقلالها الذاتي الخاص ولا النظر الجواني الدينامي، فالأساس الذي يهتم به هو وحدة العامل البراني باعتباره علة مؤثرة وحاسمة تفضي بالأفكار المعرفية إلى اتخاذ طابع التطور والوحدة والاستمرارية عبر التاريخ. وبعبارة أخرى، إن تطور الفكرة ووحدتها واستمراريتها المنظمة كلما تحدث نتيجة العامل البراني فكلها تحدث نتيجة العامل البراني، فبوحدته واستمراريته وارتباط أحداثه يتحقق الاتصال والتطور المشدود بعضه بالبعض الآخر داخل الظاهرة المعرفية. مع ذلك، فنحن لا نستهدف في دراستنا هذه قراءة الفكر العربي الإسلامي كموضوع في ذاته، بل غرضنا قراءة هذا الفكر من حيث علاقته بفهم الخطاب، أي أن ما فكرنا به كشاغل هو حل إشكالية هذا الفهم على الصعيد الإبستيمي، فخلق النهضة والتجديد الحضاري لا يمكنهما أن يكونا بمعزل عن هذه الاستراتيجية الضخمة وليس بالتراث المعرفي وحده، ذلك لأن حضارتنا كما يقول حسن حنفي هي حضارة مركزية وليست طردية كما هي الحال مع الحضارة الغربية، وبعبارة أخص هي حضارة كان فيها تاريخ الفكر الإسلامي مدينا بوجوده وصيرورته إلى فهم الخطاب، وبالتالي فإنها حضارة فهم قبل أي ممارسة معرفية أخرى، مما يعني أن أي نهضة أو تجديد حضاري يتعذر عليه اجتياز القنطرة ما لم يمر عبر ذلك الفهم بلا تجاوز. من هنا كان لابد من تسليط الضوء على علاقات خمس متلاحمة تشكل أساس دراستنا للفكر الإسلامي، وهي كما سنعرف كل من المصدر المعرفي والأداة المنهجية والتأسيس القبلي للنظر وعلاقته بفهم النص أو الخطاب، ومن ثم علاقة ذلك بالإنتاج المعرفي، فحيث أن هذه العلاقات مترابطة لذا يتعذر معالجة فهم النص دون البقية، وبذلك تتبين خصوصية هذه الطريقة لقراءة التراث المعرفي الإسلامي، فهي تختلف عن القراءات المفصلية التي لا تعير الاعتبارات المنهجية أهمية، كما أنها تختلف عن القراءات المنهجية التي تفصل بين الرؤية والأداء لغياب الآصرة التي تربط بينهما كتأسيس للنظر والإنتاج وفهم النص أو الخطاب. وبالتالي إن حاجتنا إلى وضع لبنات متواضعة تخص البحث عن علم الطريقة هي التي دفعتنا إلى تقسيم الفكر العربي الإسلامي إلى طرق معرفية تمارس دور التأسيس القبلي للنظر ومن ثم الفهم والإنتاج. فكما عرفنا أن هذا الفكر كتراث معرفي ينقسم أساسا إلى نظامين متنافسين لكل منهما أجهزته الخاصة، بعضها يعمل على تعقيل الخطاب والواقع وبعض آخر على تبيينها وثالث على تعريفها، فبهذا التقسيم الطريقي سوف يتم التخلص من التضخم والشتات الكبير لهذا التراث والذي يصعب حصره ومعرفة روحه الحقيقية إذا ما انتهجنا دراسته عبر التجزئة كمفاصل ومضامين.